بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويسن السواك عند تغير رائحة الفم. شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان سنة من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها وأمر بها أمته صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، حتى إنه قال كما في الحديث الصحيح: أكثرت عليكم في السواك. وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأكد في أحوال دون أحوال، بمعنى أنها تتأكد في بعض الأحوال أكثر من غيرها. والسواك في لغة العرب يطلق بمعنى الميل، وفي إطلاقات السنة قد يطلق السواك ويراد به فعله، وقد يطلق به العود يطلق ويراد به العود الذي يستاك به. فمن إطلاقه في السنة بمعنى الفعل قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. وقد يطلق السواك على الفعل نفسه، على العود نفسه، فكما في الحديث الصحيح في قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وفي يده السواك، أي الآلة أو العود الذي يستاك به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. فالسواك يطلق بهذين المعنيين. والسواك عبر المصنف رحمه الله عنه بالسنية لثبوت الأحاديث الصحيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خوف المشقة امتنع من أمر أمته به أمرا لازما حتى يصير فرضا عليهم واجبا. وهذا السواك عبر المصنف رحمه الله بأنه سنة، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أن السواك ليس بفرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فبين أنه لم يأمرهم بالسواك خوف المشقة، لأن لولا حرف امتناع لوجود، امتنع من الأمر لوجود المشقة، فدل على أن السواك ليس بواجب. وأحكام السواك من العلماء من أفردها بباب، ومنهم من ألحقها بباب الوضوء كما فعل المصنف رحمه الله، والمناسبة ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل وضوء. وقال بعض العلماء: عند كل سواك، المراد به عند كل وضوء، عند كل صلاة، المراد به عند كل وضوء للصلاة، لأن الوضوء عنده يكون السواك. وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها، والأحاديث كثيرة في الأمر بالسواك وبيان فضله، وقد بيّن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا يدل على فضله.
نعم. قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم.
ويسن السواك أي فعل السواك، فهنا من إطلاق السواك بمعنى الفعل، عند ظرفية للظرفية، عند تغير رائحة الفم، تتغير رائحة الفم بالطعام وتتغير بالشراب، بالطعام كالأكل اللحم ونحوه وشرب المرق، وخاصة إذا كانت في الطعام زهومة، وبالشراب كاللبن والحليب، وتتغير رائحة الفم بطول الصمت والسكوت. فإذا تغيرت رائحة الفم تأكد استحباب السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا استيقظ من نومه بدأ بالسواك، كما في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وكذا يشوص شاصه وماصه إذا دلكه. وهذا أخذ العلماء من أن الإنسان إذا نام ونفخ تغيرت رائحة فمه بالنوم، فصار أصلا في سنية السواك عند تغير رائحة الفم. وبين المصنف رحمه الله أنه يسن السواك عند تغير رائحة الفم. نعم.
قال رحمه الله: وعند القيام من النوم.
وعند القيام من النوم من عطف الخاص على العام، وذكرنا حديث حذيفة في سنيته عند القيام من النوم، ومثله حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه فيبعثه الله من الليل ما شاء. فقولها كنا نعد لرسول الله يعني نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره لأنه يصلي بالليل، وسواكه، فذكرت السواك مع الطهور، أي أنه كان إذا قام من نومه من الليل يستاك فيبعثه الله من الليل ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
عند كل صلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك عند كل صلاة. قالوا: عند كل وضوء لكل صلاة. وقالوا وقال بعض العلماء: بل عند كل صلاة، أي أنه إذا اقترب وقت الصلاة أو أقيمت الصلاة فإنه يستاك، لكن محل ذلك أن يلقي فضلة السواك في منديل أو نحوه. أما أن يستاك ويبلع وسخ السواك في جوفه فهذا مخالف للأصل، ومن هنا يستاك إذا كان يريد أن يلقي، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت المساجد غير مفروشة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يبصق أن يبصق تحت قدمه ولو كان في الصلاة ثم يدفنها، وقال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فكانت المساجد لم تفرش، أما الآن لا يمكن البصاق على الفرش، لأن هذا إفساد وأذية للمسلمين، ولذلك يكون معه منديل أو نحوه حتى يلقي فيه وسخ الأسنان. أما أن يبلعه فهذا غير وارد، وقد يضر البدن، وقد تأتي فتات السواك قد يتسبب له في ضرر في جوفه كما هو معلوم. فالمراد عند كل صلاة إذا تهيأ له ذلك وأمكنه أن يؤدي السنة على وجهها. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
ويستحب في سائر الأوقات، يتأكد استحبابه عند الدخول على الأهل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على بيته وأهله أول ما يبدأ به السواك. ويستحب إذا كان في مجامع الناس، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه يوم الجمعة لمكان الاجتماع للصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين بنتن الفم والقذر الذي في الفم يتسبب في رائحة الفم. فيتأكد استحبابه هو في سائر الأوقات مستحب، والدليل على استحبابه في سائر الأوقات عموم قولي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا كله يدل على فضل هذه الأمة المحمدية المرحومة، وأن الله شرف أولياءه فأكرمهم على غيرهم، وأن هذه الأمة لا تحتاج لأحد أن يعلمها، وعلى أهلها أن يعتزوا بعزة الإسلام. تأمل رحمك الله، والله إن الأطباء لا يحاروا كلما تأملوا هذه النصوص العجيبة. الطبيب حينما يرى الأمراض التي تفتك بالأفراد والمجتمعات وأن سببها القذر والنتن والبكتيريا وما يسمونه من الجراثيم وكل ما جاء في شرائع الإسلام قضاء لهذا النتن والقذر في وضوء الإنسان وفي استنجائه وفي غسله من الجنابة، كله طهارة، فأذهب الله عنا الرجس حسا ومعنا. وقبل أن يتعلم الناس هذه الأمور المدنية التي يتبجح بها البعض على أهل الإسلام وقد غفلوا أن المسلمين عرفوها من عشرات القرون الماضية، من القرون الماضية ومن مئات السنين، وهم صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، ينظفون كل شيء حتى القلح الذي بين الأسنان. دين ما يحتاج لأحد أن يقول فيه نقص، ما يستطيع أحد أن يقول فيه نقص، ولا يحتاج لأحد أن يقول سأكمل لكم يا أهل الإسلام. وكم هو عار بالمسلم أن يلتفت يمينا وشمالا ظنا أنه سيجد عند غيره. أيبتغون عندهم العزة؟ فلله العزة، لله العزة كاملة، ولأهل دينه ولأهل طاعته. فانظر كيف هذه الآن الأطباء، أطباء الأسنان، حينما يبحثون وينظرون ويجدون الجراثيم كيف تتراكم، ويجدون نبي الأمة يحث على السواك ويأمر به ويرغب فيه حتى يقول أكثرت عليكم في السواك، يتعجب الطبيب لأنه يدرك ما الذي يلحق الناس لو ضيعوا هذه السنة. ونحن لا نفعل هذه الأشياء لمصلحة البدن، بل نفعلها أولا وآخرا طاعة لله ورسوله، ولكن لأجل يحس الإنسان أنه بهذا الدين لا يحتاج إلى غيره. ولذلك لما اعتزت هذه الأمة بدينها عزها الله، ولما استغنت أغناها الله، ولما التفت بعض أهلها يمينا وشمالا التفتوا إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. أعظم الخيبة والخسارة أن يظن من ينتسب إلى الإسلام أنه يجد عند غير المسلمين ما يظن أنه نقص في دينه أو في شخصيته. أبدا، سواك هذا العود الرطب الذي ينظف به أسنانه، من الذي دل هذه الأمة؟ ولو جئت للمتخصصين في الأسنان وهم يبحثون عن الضرر والشرور التي تترتب على إهمال نظافة الأسنان لوجدتها كلها تحت حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو وجدت من يتكلم عن الجراثيم التي لم تكتشف إلا من أزمنة قريبة بعد تطور الأشياء وتوسع أنظار الناس بقدرة الله عز وجل ما يسر لهم من هذه الوسائل، وهي في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه القديمة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا المرض مرض تراكومة، ما يصيب العين، سببه أن اليد قد تجول في النجاسة، ثم يأتي خاص الصغار يقع عندهم فيأتي ويدعك عينه وتصيبه أمراضها من الجراثيم ونحوها. وإذا بالدين يأتي بها من القديم، ما أمر الله إلا بخير وما نهى إلا عن شر، وهو الرحيم الحليم سبحانه الكريم. فما أعز المسلم إذا اعتز بربه واعتز بدينه، وهو يعتز بعزة حقيقية ليست بسراب ولا بكذب ولا بخداع. وهذا هو الأصل. وذكر البعض أن أوروبا كان الرجل إذا جاء من غير المسلمين يمر بالمسلمين يشم منه الرائحة النتنة، حتى أنهم لا يستطيعون يجلسوا مع غير المسلمين من نتن روائحهم. ولم يكن هناك أحد في عصور الإسلام القديمة أنظف من المسلم، وكانوا يشهدون بهذا، حتى أن الكتاب القدماء الذين كتبوا يعرفون هذا ويعرفون أنه لا أطهر من هذه الأمة ولا أنقى منها ولا أكمل منها في دينها وشرائعها، كل شيء منها على النظافة والطهارة، لأن الله طهرها وزكاها وبعث فيها النبي الأمي ليطهرها وليزكيها بطهارة الله وتزكيته. فنسأل الله عز وجل بعزته وكماله أن يعرفنا هذه النعم وأن يرزقنا شكرها وأن يرزقنا الاعتزاز بهذا الدين. فالمسلم لا يقرأ باب السواك كباب سواك، ولكن يقرأ ليعقل ويعتز بهذا الدين ويفهمه وينظر ما فيه من الحكم والأحكام. ولذلك تجد شراح الأحاديث يذكرون غرائب أقوال الحكماء والأطباء في الفوائد المستفادة، حتى لما قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قالوا إن غسل الذكر بعد المني والإنزال واتيان المرأة له فوائد، حتى في الأنثيين وفي خصية الإنسان التي تتكون فيها الحيوانات المنوية، علوم عجيبة ذكرها بعض العلماء في فوائد أمره عليه الصلاة والسلام. من الذي علمه؟ علمه الذي علم العلماء وعلم الأنبياء وعلم الحكماء فاطر الأرض والسماء، ولا ينبئك مثل خبير. وتتقاصر الأفهام وتتقاصر العقول أمام عظمة هذا الرب. ونقول هذا في هذا الزمان الذي فيه الغربة، أن البعض ينظر إلى هذه الأحكام والدروس والمسائل وكأنها ضرب من القديم وضرب من الشيء الماضي الذي لا يمت إلى الحاضر بصلة. وذلك من تعلم السنة فهو بخير المنازل في دينه ودنياه وآخرته. لا تنتظر إلا شيئا واحدا، أن تتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بما في سنته صلوات الله وسلامه، وكله الخير والبركة في دينك ودنياك وآخرتك. ومن هنا فوائد هذه السنن عظيمة، وغاياتها التي أمر الله بها كريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
إلا للصائم استثناء، أي لا يستحب للصائم بعد الزوال. والزوال تقدم، الزوال المراد به تحرك الشمس وتحرك ظل الشمس من جهة المشرق إلى جهة، من جهة المغرب إلى جهة المشرق، لأنه إذا انتصبت الشمس في كبد السماء ينتقل الظل ببداية تحركها إلى المغرب، ينتقل الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، بخلاف ما إذا كانت مشرقة فإن الظل يكون في جهة المغرب. فزالت الشمس إذا تحركت عن مكانها من كبد السماء، وهي تكون في كبد السماء عند انتصاف النهار، فيقوم قائم الظهيرة ويقف الظل، ثم يبدأ بالتحرك إلى الجهة الشرقية، فعندها يكون نصف النهار الثاني بعد الزوال، أي بعد نصف النهار بالنسبة للصائم سواء كان في فريضة أو نافلة. فبدل أن يكون السواك مستحبا يكون مكروها، يكره للصائم بعد الزوال، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع. وذهب غيرهم إلى أنه لا يكره من بعد الزوال، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة بالأمر بالسواك دون استثناء، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما بعد الزوال، وقد قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والذين قالوا بالكراهة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح خلوف الصائم وقال: لخلوف فم الصائم أحب وأطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا هذه فضلة الطهارة، والسواك يذهب هذه الفضلة، فلا يشرع بعد الزوال، كما لا يشرع إذهاب فضلة الشهادة في سبيل الله، لأن من مات لإعلاء كلمة الله فهو شهيد وغيره ليس بشهيد. من مات قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهيد قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا الشهيد نهينا عن تقصير دمه إذا كان في المعركة، قتل في المعركة مقبلا غيره مدبر محتسبا نفسه عند الله عز وجل، فإنه لا يشرع تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي الله. فقالوا: لم نؤمر بتغسيل الشهيد مع أنه ميت، وأمرنا بغسل موتى المسلمين لأن دمه أثر عبادة وطاعة، فكما لم يشرع إزالة هذا الدم والأثر كذلك لا يشرع إزالة أثر الصوم، لأنه عبادة كالشهادة. وكون هذا الدم ممدوح شرعا دل عليه حديث عدي في الصحيح: ما من كلم يكلم أي جرح، ما من كلم أي ما من جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، يثعب يعني ينزف، اللون لون دم والريح ريح مسك. فهذه فضلة عبادة، فقالوا إن خلوف فم الصائم فضلة عبادة الصوم فلا يشرع إزالتها. وهناك حديث متكلم في سندي: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه لم يصح إسناده، فهذا حاصل محتج به من يقول إنه يكره من بعد الزوال. الصحيح ما ذهب إليه من قال بالجواز غدوة وعشية، ويجاب عن قولهم بأنه فضل أن الخلوف يزول بالسواك بأن هذا غير مسلم، لأن الخلوف ناشئ من الجوف بسبب الجوع والعطش، لما يعتري الأمعاء والأحشاء من الظمأ والجوع، وليس الخلوف ناشئا من وسخ الفم، السواك متعلق بوسخ الفم، القلح الذي على الأسنان، ولذلك من يستاك لا يتجاوز فمه، والخلوف ناشئ من الجوف، ولذلك لا يسلم بأن الخلوف يزول بالسواك. والله عز وجل امتدح فضلة الصوم، فضلة امتدح أثر الصوم بالخلوف، ولم يمتدح وسخ الأسنان، بدليل أنه أمر بالسواك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك قوي مذهب من يقول إن السواك مسنون للصائم في كل وقت، وما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الجمعة: عليكم بالسواك، أي يلزموه. ومن المعلوم أن الجمعة أكثر ما تكون من بعد الزوال، لأن الرواح يكون من بعد منتصف النهار وتجب من بعد منتصف النهار، فعلى هذا لا يقوى مذهب من يقول بالكراهية ويشرع أن يستاك ولو بعد الزوال. وأكدوا هذا بحديث ابن عاصم عنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، ولم يفرق بين الغداة وبين العشي، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه الصوم من السواك.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين.
يقول رحمه الله: باب مسح الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، والخفان مثنى خف، وهو ساتر القدم سواء كان من الخف، مثنى الخفان مثنى خف، وهو ما يستر القدم من الجلد ونحوه. وهذا الباب المراد به بيان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان، لأن الخفان متعلقان، لأن الخفين متعلقان بالقدمين، وهما آخر ما يغسل في الوضوء. فبعد أن بين لنا صفة الوضوء المتعلقة بجميع الأعضاء شرع في بيان ما يتعلق ببعضها وهو المسح على الخفين. وفي هذا الباب ذكر أحكام المسح على العمامة، وهي مثل المسح على الخفين لأنها متعلقة بعضو الرأس الممسوح. وهذا الباب يعتبر رخصة من الرخص الشرعية التي وسع الله فيها على هذه الأمة فأجاز لها أن تمسح المغسول وأقام الخف مقام الرجل توسعة من الله ورحمة خاصة في المناطق الباردة وفي فصل الشتاء ونحوه حيث تعظم الحاجة إلى هذه الرخصة. وفي السفر في الأسفار كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده وتيسير. باب المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة برخصة المسح على الخفين.
قال رحمه الله: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. قال رحمه الله: يجوز المسح على الخفين.
يجوز المسح على الخفين، يجوز، إذا قال يجوز معناه أنه ليس بمحرم ولا مكروه ولا واجب ولا مندوب. يجوز معناه أنه ليس بمحرم لأنه لم ينهى عنه الشرع نهيا جازما، ولا مكروه لأنه لم يرد فيه نهي أصلا، وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الأمة أمرا جازما، ولا بمندوب لم يحثهم عليه بأن يقول البسوا الخفاف وامسحوا عليها، فجاء في الجواز. وما كان غير واجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه فإنه مستوي الطرفين، يعبر عنه بالجواز ويعبر عنه بالإباحة، وهذا الجواز ثبتت به السنة فهو مسنون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. يجوز المسح، لكن قد يجب المسح الخفين لسبب في المكلف وسبب خارج عن المكلف. يجب لسبب في المكلف، هذا عند بعض العلماء يذكرون من صور وجوب المسح الخفين أن يتوضأ ويلبس الخفين على طهارة، وتحدثه نفسه بالنزع ثم يحدث، وعنده ماء يكفيه لغسل وجهه ومسح ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه والمسح الخفين، ولا يكفيه لغسل الرجلين، يكفي للمسح يعني تقريبا يكفي لثلاثة أعضاء اللي هي غسل الرجلين، غسل الوجه واليدين، والمسح على الرأس والمسح على الخفين، يكون ماء قليلا. فلو أنه نزع خفه وجب عليه غسل الرجلين، فيجب عليه البقاء، إبقاء الخفين والوضوء والمسح على الخفين حتى تصح طهارته. هذا عند من يقول بالوجوب في هذه الصورة الخاصة، وفيها إشكال لا داعي لإطالة الكلام، لكنها كصورة بسبب من الشخص نفسه. أما المشهور عندهم من الأمثلة لسبب خارج وهو من أقوى الأمثلة، أن يكون بين قوم ينكرون هذه السنة، فإذا مسح أحياها كإغاظة أهل البدع، أو قوم يجهلون هذه السنة وبمسحه على خفية يتعلمون منه السنة، فحينئذ يكون واجبا عليه، لأن تعليم الناس السنة من أهل العلم واجب، وتبليغ الرسالة واجب على العلماء كما هو واجب على الأنبياء، لأنه قال العلماء ورثة الأنبياء، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبناء على هذا قالوا إنه يتعين عليه أن يمسح على خفين. يجوز المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين، لم ينكر أحد المسح على الخفين إلا أهل البدع كالخوارج، خاصة كانوا لا يرون السنة، يحتجون بظواهر القرآن كالقرآنيين ونحوهم، هؤلاء لا يعتد بخلافهم وجوده وعدمه على حد سواء، لأنهم ليسوا بأهل للاجتهاد، وقولهم وخلافهم ليس بمعتبر، وعلى ذلك درج أئمة العلم ودواوين العلم. وأثر عن بعض الصحابة أنهم امتنعوا من هذه الرخصة، وكان بعض أهل العلم يقول إنه تبين لمن أنكر أن السنة ثابتة فرجع عن قوله، حتى قال بعض الأئمة ما من صحابي يروى عنه الإنكار إلا روي عنه الإثبات، أي أنه رجع عن إنكار هذه السنة. والسبب في هذا أن بعض الصحابة كانوا يظنون أن المسح على الخفين منسوخ، وأن آية المائدة نسخته، لأن آية المائدة من آخر ما لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال إنها آخر ما نزل من القرآن، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. فالمائدة من آخر ما نزل من القرآن. ولما جاءهم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه كان يعجبهم، لذلك كما في رواية النسائي أنه كان يعجبهم عن إبراهيم، أي يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث جرير بن عبد الله، لأن جرير لما روى الحديث قالوا له أكان هذا قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ فأفحمهم بهذا وبين لهم أنها سنة محكمة وليست بمنسوخة. ثم جواز هذه السنة في الحضر والسفر يقول جماهير أهل العلم وأئمة الإسلام، وهذه السنة ثابتة ثبوتا قطعيا لأنها ثبتت بالتواتر. وقال الإمام أحمد فيها 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبرونها من المتواتر. ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حضرا كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبه، فهي سنة ثابتة بالتواتر. وكان أهل السنة يحرصون عليها حتى إنهم كانوا يذكرونها في عقيدة أهل السنة إشارة إلى ثبوتها، يقول ونرى جواز المسح على الخفين إغاظة لأهل البدع، واللي هي مسألة فرعية فقهية، ولكن مرادهم بهذا الإنكار على أهل البدع وإغاظتهم. المسح على الخفين سنة في السفر والحضر، وكان بعض السلف يراه في السفر دون الحضر، والصحيح أنه جائز في السفر والحضر، أما السفر فلحديث المغيرة، وأما الحضر فلحديث حذيفة بن اليمان الصحيح رضي الله عنه في الصحيح عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ إلى أن قال ومسح على خفيه، وهذا داخل المدينة وليس خارج المدينة، فدل على مشروعية المسح على الخفين حضرا وسفرا، وأن الرخصة لا تختص بالسفر وإنما هي شاملة للحضر والسفر. يجوز المسح على الخفين. الذين قالوا بجواز مسح الخفين لا إشكال، لأن الخف من الجلد وله شروط سيذكرها المصنف رحمه الله، وأولها أن يكون الخف طاهرا فلا يكون من جلد نجس كجلد الخنزير، وثانيا أن يكون ساترا لمحل الفرض فخرج الذي لا يستر، مثل أن يكون دون الكعبين مثل بعض الجزم، وأن يكون ثابتا بنفسه فخرج الذي يثبت بالشد. وهناك تفصيلات في بعض الشروط على حسب اختلاف المسائل، كقول بعض من يكون مباحا أي من حلال ولا يكون من حرام كالمغصوب أو من الجلد المغصوب إذا فصله وصنع منه خفا. نعم.
قال رحمه الله: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين.
وما أشبههما أي أشبه الخفين من الجوارب من بيانيها. الجوارب جمع جورب ويكون من القماش. الفرق بين الجورب وبين الخف أن الخف يكون من جلد والجورب يكون من القماش، والجرموق يكون من الجلد والجورب يكون من القماش. والفرق بين الجرموق وبين الخف أن الجرموق يلبس فوق الخف ويصل في بعض الأحيان إلى أنصاف الساقين، يكون إلى أنصاف الساقين اللي هو الأحذية الطويلة هذه الساترة، مثل قريب منها الذي يلبسه بعض عمال البناء عند صب الإسمنت ونحوه، تكون في أقدامهم، والإطفاء عمال الإطفاء هذه الطويلة شبيهة بالجرموق. وإلا هو الجرموق إذا لبست عادة الخفاف خاصة في المناطق الباردة يلبس الخف ويلبس فوقه الجرموق هذا لشدة البرد، ولا يشترط أن يكون إلى أنصاف الساقين، بل حتى لو كان فوق الكعبين بقليل بحيث يمشي على هذا الجرموق ويكون الخف أشبه بالشراب، يعني معنى أنه ملبوس تحت ملبوس، لكن فيه تفصيل في الجرموق إذا كان تحته خف أو بدون خف. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب، جمع جورب كما ذكرنا، إذا كان من القماش. لكن الجورب من القماش يشترط فيما تقدم في الخف يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون طاهرا غير نجس، أن يثبت بنفسه، وأن لا يصف البشرة، يكون ثخينا. إذا كان رقيقا مثل الشراب الموجود في زماننا، الشراب الرقيق لا يمسح عليه، لأن الجرموق منزل منزلة الخف، فلا بد أن يكون مشبها له في الصفات، والرقيق ليس كالخف، ولذلك لا يأخذ حكمه، فلا بد من أن يكون ثخينا. الجوارب تارة تكون من الصوف كلها، كلها من الصوف، الجورب كله من الصوف، وتارة يكون جوربا منعلا. هذا تجدون في بعض كتب الفقهاء، الجورب المنعل يكون تحته من الجلد، أسفله من الجلد، وأعلاه من الصوف أو القطن، موجود في بعض البلدان إلى الآن خاصة المناطق الباردة، يكون من تحت من الجلد ومغطى من فوق بالصوف، هذا يسمى جورب منعل. فهذا كله إذا كان ساترا لمحل الفرض ثابتا بنفسه. وقال بعض العلماء يمكن مواصلة المشي عليه بناء على أن الرخصة مشقة نزع الخف، فلا بد مما يمكن مواصلة المشي عليه، وهذا استنباط من الشرع أنهم رأوا أن مسح الخفين لمشقة النزع، ولذلك قال: أهويت لأنزع خفي؟ فقال: دعهما فإنهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقالوا: لمشقة النزع. إذا كان لمشقة النزع فإنه ينبغي أن يكون مما يمكن مواصلة المشي عليه. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، والصفيق هو الثخين،
التي تثبت في القدمين.
التي تثبت في القدمين، فخرج الذي لا يثبت لأنه ينكشف به محل الفرض.
قال رحمه الله:
هذه الشروط كونه يثبت، هذا هو الخف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست شروطا من الفقهاء، هذا شيء مفهوم من السنة. فمن جاءنا بخف لا يثبت وينكشف به محل الفرض، هذا ما يستطيع أن يمسح يوما وليلا على ساتر يوما وليلة إذا كان مقيما، ولا يمكن أن يمسح على خف ساتر ثلاثة أيام كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام. فمعنى أن الخف سيكون ساترا لمحل الفرض مدة المسح، فإذا كان لا يثبت بنفسه فإنه لا يتأتى فيه هذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
والجراميق جمع جرموق، التي تجاوز الكعبين بعبارة أخرى التي تستر محل الفرض. مراده بقوله تجاوز الكعبين أي أنها ساترة لمحل، لأن محل الفرض هو الكعبان، بحيث يكون مغطي للكعبين، لأن قلنا أن الكعبين يجب غسلهما، فهذا معنى قوله التي تجاوز الكعبين. إذن لا يشترط أن تكون واصلة إلى منتصف الساقين، العبرة أن تكون ساترة لمحل الفرض. والجرموق كما ذكرنا، الجرموق هو أثخم من الخف، وغالبا ما يكون الخف خاصة إذا كان من النوع الرقيق من الجلد، ويكون الجرموق أثخم منه يمشي عليه، أشبه بالجزم أكرمكم الله التي تكون فوق الخف، فكأنه كأن الخف يصبح مثابة الشراب في زماننا، والجرموق مثابة الجزم أكرمكم الله غطاء له. لكن الإشكال بناء على هذا أنها تأتي مسألة مسح على الخف فوق الخف، فقالوا إن الجرموق يصعب نزعه، فيرخص له كما يرخص بالخف. وظاهر السنة المسح على الذي يلي الفرض، محل الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخف، وفي المسح على الخف فوق الخف من نفس من شيء، ولم أفتي به. والمنبغي أن الرخص دائما الفقه اقتصار فيها على الوارد ما أمكن، فالذي يظهر أنه الجرموق إذا كان مباشرا لا إشكال، أما الإشكال إذا كان تحته خف. فبناء على الشافعين عند الشافعية والحنابلة يمسح الجرموق. نعم.
قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. قال رحمه الله
قبلها
قبلها والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
في الطهارة الصغرى هذا محل الرخصة، هذا محل الرخصة، بعد أن بين لنا مشروعية المسح الرخصة وبين لنا شرطها، شرع في بيان محل الرخصة وهو الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. أما الطهارة الكبرى فإنه لا يمسح فيها على الخفين، كالغسل من الجنابة والغسل من الحيض، فإنه لا يشرع المسح على الخفين ويجب نزع الخفين، لحديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه وارضاه في السنن: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع إذا كنا سفرا، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة، لكن من جنابة، أي ننزعها من الجنابة. فدل على أنه إذا أجنب لا يجوز له ولا يجزيه أن يمسح على الخفين، بل يجب عليه أن يغسل الرجلين. وبناء عليه فمحل رخصة المسح الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم،
هذا توقيت المسح، هذه مسألة توقيت المسح على الخفين. والصحيح مذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت، وأن التأقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وعند بعض العلماء كالمالكية ليس بمؤقت، وأنك تمسح متى ما شئت وتنزع متى ما شئت، لحديث ابن أبي عمارة وهو ضعيف: أمسح يوما قال نعم، ويومين قال نعم، قال وثلاثة قال وما شئت. ولكن هذا الحديث ضعيف، والتوقيت دل عليه حديث صفوان العسال المراد المتقدم، وحديث علي رضي الله عنه الصحيح لما جاء السائل إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن توقيت المسح، أحالته إلى علي فقال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة. فدل على توقيت المسح بهذا التوقيت، فجعل للمقيم يوما، جعل المقيم يوما وليلة، أي 24 ساعة من الحدث إلى مثله، وجعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن من الحدث إلى مثله في اليوم الثالث. وذلك لأن السفر أكثر مشقة وأعظم حاجة من الحضر، ولذلك وسع الله عز وجل. وهنا فرق، ما هنا مسح وهنا مسح، ففرق بين المتشابهين لوجود الحاجة في السفر أكثر من الحضر. نعم.
قال رحمه الله: وثلاثا للمسافر،
أي ثلاثة أيام للمسافر. واشترط طائفة من العلماء أن يكون السفر في غير المعصية، ما إذا كان السفر معصية فلم يبيح فيه الرخص، لأن الرخص لا تباح ولا تستباح بالمعاصي، لذلك لا يقال له بقصر الصلاة، لا يجوز له قصر. إذا سافر للزنا أو لشرب الخمر والعياذ بالله، أو لعقوق الوالدين، أو لأذية الرحم وقطعها، قالوا لا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذا السفر، لأنه يتوجه عليه الخطاب ألا يسافر، ولذلك ليس بسفر شرعي. والرخص منوطة بالسفر المشروع لا بالسفر الممنوع. ومن هنا لا يستبيح الثلاثة الأيام إلا إذا كان سفرا مباحا، ولذلك القاعدة عندهم الرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح بالمعاصي. منها مسألة المسافر في سفر معصية لا يترخص بقصر الصلاة ولا بمسح الخفين ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله: من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاث أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة.
بالنسبة لقولي من الحدث إلى مثله، أولا حتى تكون الصورة واضحة، أن الإنسان، دعونا من المسح، الآن عندنا رجل لم يلبس الخفين، الآن أحدث ثم توضأ وضوءا كاملا بحيث انتهى من غسل الرجلين، وبعض العلماء يقول إذا غسل اليمنى وأدخلها في الخف جاز له أن يدخلها في الخف قبل غسل اليسرى، والصحيح أنه لا بد من غسلهما معا لأن الوضوء لا يتجزأ. وهذه مسألة لها فوائد كثيرة، هل تتجزأ الطهارة أو لا تتجزأ، فيها كلام طويل للعلماء، لكن منها هذه المسألة متفرعة عليها. لكن إذا توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه، لبسهم الساعة الواحدة ظهرا، ثم أحدث الساعة الثانية ظهرا، ثم توضأ بعد الحدث ومسح الساعة الثالثة ظهرا، فأصبح أول حدث بعد لبس الخفين الساعة الواحدة ظهرا، ما علينا متى لبس الخف، ما علينا، لكن أول حدث وقع منه بعد لبس الخفين هو الساعة الواحدة ظهرا، ثم توضأ ثم أحدث ثم توضأ ومسح الساعة الثانية ظهرا، ثم أحدث بعد لبسه بعد مسح الخفين الساعة الثالثة ظهرا. فالمصنف رحمه الله بيّن أن اليوم والليلة، التوقيت باليوم والليلة يبدأ من الحدث. أول ما يلبس الخف على طهارة استوفى شروط الخف، فإذا وقع منه الحدث، بمجرد ما يقع منه الحدث يأتيه الإذن الشرعي مرخص لك أن تمسح على خفيك. فإذا أخر هذه الطهارة إلى الساعة الثانية ظهرا فإنه سيبدأ المسح الساعة الثانية ظهرا، فأول مسح وقع منه هو الساعة الثانية ظهرا. فهل نقول العبرة بالحدث أم العبرة بالمسح؟ الصحيح العبرة بالحدث، لأن سبب الرخصة هو الحدث، ولذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وكونه يصلي أو لا يصلي لهم، لكن العبرة بماذا؟ بالسبب، لأنه بهذا السبب يستبيح المسح. من هنا كونه يؤخر أو يتقاصر هذا شأن له هو، لكن حكم الشرع من أين بدأ؟ بدأ بمجرد وجود الحدث الذي هو السبب، ولذلك هذا المذهب هو أقوى المذاهب وهو الذي مشى عليه المصنف، مذهب الحنابلة، وهو أرجح المذاهب في المسألة وقوي جدا من أصول الشريعة، لأن هذا السبب هو المؤثر في إباحة الرخصة. ولذلك كونه يمسح بعد السبب مباشرة، يتأخر، يتقاصر عن هذا، لا يعني كون الشرع فقط أعطاه الإذن بالمسح. ولذلك حتى المسح بعد الحدث راجع إلى سببية هذا الحدث. وعليه فإننا نقول العبرة بالساعة الواحدة ظهرا، لأن بها يستبيح المسح. وقول المصنف رحمه الله يمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أنه من منهجه في هذا الكتاب أنه يذكر قال وأودعته أحاديث الصحيحة من أجل أن تكون عمدة لقارئها ويستند إليها عند الاحتجاج، فهذا من منهجه رحمه الله. لقول رسول الله أي من أجل قول رسول الله، دائما اللام إذا جاء بعدها دليل فهو حجة المسألة، سواء كان من النقل كمسألتنا أو من العقل. من العقل كالقياس، تقول مثلا وهو واجب هنا في الحج كالعمرة لأنه كالعمرة، وهو واجب هنا في الوضوء لأنه كالغسل، لأنه كالغسل، هذا يش قياس وتعليل عقلي بعلة عقلية. وعلى كل حال قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث علي رضي الله عنه الصحيح، وقول عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، هذا يسميه العلماء خبر بمعنى الإنشاء. قوله يمسح خبر بمعنى الإنشاء، أي امسحوا يوما وليلة إن كنتم مقيمين، وامسحوا ثلاثة أيام إن كنتم مسافرين، لأن الخبر يأتي بمعنى الإنشاء والإنشاء يأتي بمعنى الخبر، كما تقول الإنشاء بمعنى الخبر أن تقول اللهم ارحمني، هذا إنشاء أمر ومرادك يا ربي ارحمني، أن تسأل الله الرحمة، إني معذب فارحمني، فتخبر الله عز وجل أنك تريد رحمته وتريد مغفرته. فالمقصود أن قوله يمسح المسافر ثلاثة أيام بليالهن والمقيم يوم وليلة، هذا من الخبر، من الخبر بمعنى الإنشاء.
قال رحمه الله تعالى ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
هذه المسألة دائما عند العلماء الأصل، مسائل الأصول والمسائل الطارئة على الأصول. الطارئ على الأصل، الأصل عندنا مسافر ومقيم، فحكم المسافر معلوم وحكم المقيم معلوم، وبينهما وبينتهم السنة ببيان السنة. يرد السؤال إذا اختل أحدهما بالآخر، فكان مقيما ثم سافر، أو كان مسافرا ثم أقام، فهل نقول العبرة بالأصل استصحابا للأصل، أم نقول العبرة بالطارئ فنلغي الأصل ونوجب له حكما يتفق وما طرأ عليه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. إلا أن بعض أئمة السلف عندنا شيء ينبغي نمهد له في هذه المسألة. الأصل لا إشكال فيه، والرخصة فيها إشكال، لأن الرخصة أضيق من الأصل. الرخصة يعني إذا رخص الشرع بأمر فالواجب عليك فقها وفتوى وقضاء أن تتقيد بالرخص، ولذلك تجد العلماء في الرخص يتقيدون بما ورد فيها بالوارد، لا يزيدون ولا يتوسعون، ولذلك قالوا الرخص لا يتجاوز بها محلها. الرخص لا يتجاوز، لا يتوسع في الرخص، لأن هي جاءت لأنك إن توسعت في الرخصة ألغيت الأصل. الأصل عندنا غسل الرجلين، واضح؟ فلا تتوسع في الرخصة برخصة المسح الخفين إلا في حدود ما ورد، لأنه أذن بها وانتزعت من الأصل، فتأتي بقدر ما ورد في الشرع. ومن هنا عندنا هذه المسألة، يعني الآن مسألة مسعى الخفين مثالها في العبادات، مثال الآن مثلا في العبادات كثيرة مثلتها، لكن مثلا في المعاملات حينما أحل الله لنا الصيد، الصيد ليس بأصل وإنما هو رخصة، ولذلك الأصل أن نذكي وأن ننهر الدم ونمسك الشاة ونذبحها ونسمي ونكبر على الصفة الواردة في من هدي عليه الصلاة والسلام في النحر والذبح، لكن في الصيد نرمي في أي موضع ونطلق الطلقة في أي موضع، سواء أصابته في بطنه أصابته في رأسه، ما دامنا أنهرت الدم وذكرنا اسم الله هذا يسمى استثناء من ماذا؟ من الأصل. فتجد الشريعة إذا استثنت تجد العلماء عند الاستثناء يضيقون، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم عن الصيد إذا غاب عنه والصيد إذا رماه فسقط فاشتبه، هل موته بفعل الرمي أم بفعل السقوط؟ وإذا أرسل الكلب فأكل من البهيمة من الصيد، إذا أكل من الصيد احتمل أنه أمسك لي واحتمل أنه أمسك لنفسي، والله اشترط أن يكون ممسكا لي وليس فكلوا مما أمسكنا عليكم، فهذا كله اشتباه. قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، ما جزم عليه الصلاة والسلام وحرم عليه، قال لا تأكل فإني إيش أخاف، فرده إلى الذكاء الأصلية وألغى الرخصة لوجود ماذا؟ الاشتباه. من هنا قال بعض أئمة السلف منهم الإمام الشافعي الذي عرف في سعة علمه، الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، الشك في الرخص يوجب الرجوع، يوجب أن يحتم عليك كفقيه أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، لا تذهب إلى المشتبهات، لأنك ما تدري، لأن هذه الرخصة إذا خرجت عن الصفة الواردة فحينئذ ما تدري هل هي من جنس الرخصة أو ليست من جنسها، واليقين أننا يجب علينا غسل الرجلين، لا، إذا نلغي هذا كله ونرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل هنا أشبه باليقين الثابت الذي ليس فيه شبهة ونلغي ما عداه. فهنا عندنا رجل مسح يوما وليلة ما أتم الليلة، يعني مسح 18 ساعة وبقي وهو مقيم، فبقي له كم ساعة؟ 6 ساعات. ففي 6 ساعات قرر أن يسافر، فهو مقيم والطارئ عليه السفر، فنحن نجزم بأنه إذا أتم 24 ساعة ما عندنا إشكال أن مسحه ماذا؟ صحيح. لكن إذا قلنا له أتم انتقل من الإقامة إلى السفر فنحن نشك فيما زاد، وهي 48 ساعة الزائدة اللي هي اليومين الباقيين، نحن نشك، رحمكم الله، هل هو آخذ لهذه الرخصة أم باق على ماذا؟ فقال الشك في الرخص يوجب الرجوع للأصل، الأصل أن له يوم وليل. العكس لو أنه كان مسافرا فلو أن يمسح 3 أيام ثم قدم إلى المدينة فحينئذ يجب عليه أن يمسح يوما وليلة، فهل نقول له أتم مسحك الذي استبحته بالسفر، أم نقول إذا أتم يوما وليلة انقطعت رخصته بمجرد الوصول؟ شك في الرخصة، الرخصة 3 أيام وشككنا هل هي مستمرة، زال سببها وهو السفر، فقال الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فنقول بمجرد دخوله المدينة انقطعت عنه الرخص أو يستأنف المسح من جديد، هذا معنى قولهم الشك. إذن في كلتا الحالتين يرجع إلى اليقين وهو اليوم والليلة، فهذا معنى قوله رحمه الله برحمته الواسعة، ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. بناء على ذلك إن كان في السفر قد أتم يوم وليلة ودخل في اليوم الثاني نقول انتهى مسحك، وإن كان في الحضر قد أتم اليوم والليلة فلا إشكال، نقول له لا تزد إلى 3، فإن لم يتم اليوم والليلة نقول له معك بقية اليوم والليلة في سفرك ثم ترجع إلى المسح من جديد، هذا معنى قوله رحمه الله تم مسح مقيم. ومن الطرائف في هذه المسألة يعني إنسان لما يتعجل في نقد العلماء، جاء أحدهم وقال المالكية يتعبون في مسائلهم، كان لنا زميل ويحضر في الدكتوراه في مخطوط، فقال قلت خيرا إن شاء الله، قال المسح الخفين، هذه مسألة من المسائل، مسح الخفين العلماء ذكروا من كان مسافرا ثم أقام ما حكمه، أنه يرد إلى مسح المقيم أو يرد إلى الصفة التي هو فيها، إلا المالكية ما ذكروا شيئا. قلت المالكية في الأصل ما يرون التأقيت، ما يرون اليوم والليلة، فالمسألة ما هي موجودة عندهم أصلا، فضرب برأس يعد. وكم عائب قولا سليما، أوصيكم لا تعجلوا، لا أقول أن العلماء معصومون، لكن ما يعقل أنك تجدهم قرون عديدة وهم يؤلفون الشروح، ويأتي من المتون، ويأتي من ينتقد الماتن، ويأتي من ينتقد الشارح، وهذه الكتب تدرس، وأنت الآن ما شاء الله من خلال نظرة أو نظرتين أدركت هذا. كل هؤلاء ما شاء الله تبارك الله ما يفهمون إلا أنت، ما أظن في واحد عاقل. ولذلك كثيرا ما تجد، كنا في بداية الطلب مشايخنا ينصحون ألا نتعجل، وخاصة الأئمة والعلماء. والإنسان دائما تجد البعض مثلا إذا قرأ شيء من السنة وأحبها غلا، يأتي غلو فيحتقر العلماء. يعني إذا كان أنت الآن مالك إلا بضع السنين ويمكن قراءة عابرة، إذا جلسوا في يوم ساعة أو ساعتين خير وبركة، وهؤلاء يجلسون يكتحلون السهر وهم ينقحون لحد، كل هذا فائتهم مشكلة هذا. وأما كم ترك الأول للآخر، أظنه ترك له أن يفهم كلامه، إذا فهم كلامه فهو خير بركة، لو أننا حصلنا ما حصل السلف تركونا، فعلا تركونا شيئا كثيرا. وعلى كل حال لا شك أن الأولون والعلماء وما مر عليه من العلم خاصة في الأمور الواضحة ما يستعجل الإنسان في نقدهم، فهو يقول يعني والله جاي ينتقد يعني بأسلوب كأن العلماء ما عندهم يعني عنا. هل يعقل أنهم يضعون هذا الأصل وينسون هذه المسألة، وهم يفرضون الفرضيات التي يمكن حتى بعضها لم يوجد إلى الآن، رحمهم الله برحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
ومتى مسح ثم انقضت المدة، كمقيم مسح يوما وليلة، قلنا من الساعة الواحدة ظهرا إلى الواحدة ظهرا، فإذا جاءت الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الثاني حكم بانتقاض طهارته، لأنه يتوجه عليه الخطاب بغسل الرجلين، وحينئذ يفوت شرط الموالاة فينزع. وهكذا لو نزع قبل اليوم والليلة، ما لو نزع قبل اليوم والليلة فهم يقولون وضوءه حينئذ غير صحيح، تنتقض طهارته. والذي تطمئن إليه النفس وأفتي به أخيرا أنه لا تنتقض طهارته، ووجه ذلك أنه لما توضأ الوضوء ارتفع حدثه، وهذا الارتفاع بحكم الشرع، لأنه بطهارة صحيحة على وجه صحيح، وبقاء الخفين ليس هو بحدث ولا في معنى الحدث. والقول بتوجه الخطاب كنت وقوي، ولكن ظهر لي أن غيره أرجح منه، وأن الحدث قد ارتفع، وحينئذ يسري عليه حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أن من توضأ وضوءا شرعيا لا ننقضه إلا بحدث أو ما في حكم الحدث، وهذا ليس بحدث ولا في حكم الحدث، لأنه قد ارتفع، وإذا ارتفع الحدث فكيف يعود؟ وبناء ذلك يقوى مذهب من يقول إنه إذا نزع قبل انتهاء المدة أو بعد انتهاء المدة تم المدة أنه لا ينتقض، بل يبقى على نفس الطهارة حتى ينتقض وضوءه.
قال رحمه الله تعالى: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة إن كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: يجوز المسح على العمامة. العمامة سميت بذلك، هي غطاء الرأس، العمامة غطاء الرأس من القماش ونحوه، سميت بذلك لأنها تعم الرأس بالستر. وقوله يجوز المسح على العمامة لأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث المغيرة في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة. وهذه الرخصة خاصة بالرجال دون النساء، بخلاف المسح على الخفين فإنه يشمل الرجال والنساء، لأن المرأة لا تلبس العمامة وإنما هي للرجال. والعمامة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة، أنه كان عليه الصلاة والسلام له عمامة، وعمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. والإمام أحمد والحنابلة رحمه يشترطون تكون على صفة عمائم المسلمين لأنها رخصة، ولا تكون على صفة عمائم أهل الذمة وهي المقطوعة التي ليس لها عذبة. ثم كونها محنكة وهي التي تكون تحت الحنك، يكون ما فضل منها يوضع تحت الحنك، قالوا إن هذا في بعض العلل، حتى في المذهب ذكروا هذا كالفتوح وغيره، أن السبب في هذا صعوبة النزع، لأن العمائم هذه خاصة في البرد، أن غطاء الرأس في البرد يحتاج إليه في البرد ويشق نزعها، ومن هنا يضعها تحت حنكه، يأخذ الباقي منها الفضل هذا ويضعها تحت الحنك، موجودة الآن في المسلمين، لا زالوا إلى يومنا وهم يستخدمونها. والذؤابة هي الفضلة التي تكون من العمامة، تطول وتقصر، وقالوا إن الإسبال في العمامة أن تكون طويلة بحيث إذا جلس أصابت التراب، فحينئذ يتسخ طرفها كالثوب إذا أسبل، فهذا وجه الإسبال في العمامة والإسبال في الثوب، أنه إذا جلس فتكون العذبة طويلة حتى تصل إلى الأرض، فإنه ربما يجلس على الصخرة أو هذا فينزل على الأرض، فيكون هذا من الإسراف، فتكون أقل من ذلك. والذؤابة وقد يقال الذوائب أشراف القوم وسادتهم، من قول حسان: إن الذوائب من فهرهم وإخوتهم، قد بيّنوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سجيته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم وحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. فهذا من ثناء حسان رضي الله عنه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم وفد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في قول إن الذوائب، بالنسبة للعمامة التي لا ذؤاب لها لا عذبة لها، هي عمائم أهل الذمة وهي يسمونها العمامة المقطوعة مثل الطاقية، لا يمسح عليها لأنه لا يمسح على الطاقية وهي مثل الطاقية، وإن كانت مثل عمائم الذمة فلأجل المشابهة وفيها معصية، ويضاف إليها وجود التشبه، لأن أهل الذمة كانوا يتميزون عن المسلمين لأنهم إذا اختلطوا بالمسلمين سلم عليهم كما يسلم عن المسلمين، وينبغي أن يميزوا كما هي السنن العمرية، ونبه عليه الأئمة ومنهم الإمام القيم في أحكام أهل الذمة، هذه من الشرائط العمرية أنهم إذا اختلطوا، لأنهم يختلطون مع المسلمين في أسواقهم وفي فيظن أنه مسلم، فلذلك يميز كشد الزنار والعمام المقطوع حتى لا يعامل معاملة المسلم لأن له أحكام تخصه. فالمقصود أنه اشترط أن تكون كعمائم المسلمين وهي العمامة ذات الذؤابة والعذبة، واشتراط أن تكون محنكة لما ذكرناه مشقة النزع. أما إذا لم تكن محنكة فيها خلاف، بحيث كانت عذبة مثل العمائم التي لا عذبة بدون أن تكون محنكة موضوع دائرة تحت الحنك. فبعضهم يقول لهم لا تشملها الرخصة كالمقطوعة، ومنهم من يقول تشملها الرخصة.
قال رحمه الله: إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس،
أن تكون ذات ذؤابة لما ذكرنا حتى لا تكون كالطاقية، لأن الطاقية لا يمسح عليها اتفاقا عند الأئمة الأربعة، لا يمسح على الطاقية اللي تسمى في القديم القلنسوة. والعمامة المقطوعة، تعرفون بعض العمائم لما ترونها ما لها عذبة ما لها، تكون مثل ماذا؟ مثل الطاقية، وحينئذ لا يمسح عليها. وبين رحمه الله أن الشرط في أن تكون ساترة لجميع الرأس، أن تكون ساترة لمحل الفرض اللي هو الرأس. نعم. إلا ما جرت العادة بكشفه كالناصية اللي هي مقدمة الرأس، كما ذكرنا تكون ناصية مكشوفة، هذه الجنبان من جهة السوالف هذه جرت العادة بكشفها، ما يجب إذا تعمم أن يغطي الشعر من جهة السوالف، إن هذا ليس كل العمائم تيسر فيها ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما جرت العادة بكشفه،
كما ذكرنا يكون شيء في آخر الرأس جرت العادة بكشف الشعر في آخر الرأس في آخر، وكذلك في مقدم الرأس. وإذا قال مسح على ناصيته وعلى العمامة، فدل على أن الناصية كانت مكشوفة منه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كما ذكرنا في العارضين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
ومن شرط المسح على الخفين والمسح على العمامة، على العموم بالنسبة للعمامة، والمسح على الجبيرة على خلاف، أن يكون على طهارة. ما الدليل على هذا؟ دليل حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، أدخلتهما طاهرتين حال، فدل على أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، هذا شرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الجبيرة قال بعض العلماء لا يشترط، وهو قوي، أنه في الغالب ما يتيسر أن تنكسر يد الإنسان ورجله، ويصعب أن يتوضأ ويباشر الطبيب علاجه مباشرة، لأنه مع الألم يريد أن يزيل عن نفسه الألم، فلا يتيسر له أن يكون على طهارة قبل شدها، فلا تأخذ حكم العمامة.
قال رحمه الله: ويجوز
حكم الخفين. وقال بعض العلماء إن العمامة لا يشترط في لبسها أن تكون على طهارة.
ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها.
الجبيرة مأخوذة من الجبر، وجبر الكسر، والجبر ضد الكسر، وهو يكون الجبيرة تكون في الكسور، كسور العظام يحتاج إليها لشد العظم حتى ينجبر، وربما يستغرق هذا الشهور على حسب الكسر والتحامه، فالحاجة موجودة. هذه المسألة من الرخص، ولذلك ألحقت بالمسعى الخفين. والفرق أن الجبيرة فيها حاجة والخفان لا حاجة إليهما، الجبيرة وجود الحاجة تغطية محل الفرض، ويتفقان إذا كانت الجبيرة في محل الفرض، ويتفقان في المسح أن الخف يستر محل الفرض والجبيرة تستر محل الفرض أو جزء من محل الفرض، تستر محل الفرض إذا استوعبت المحل كله بالجبر، تستر بعضه، كما إذا كان الكسر في البعض والجبر على بعض اليد أو بعض الرجل وليست لكل العضو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والرجل والمرأة في ذلك سواء، في المسح الخفين يرخص للمرأة أن تلبس الخفين وأن تمسح الخفين، وعلى الجوارب الصفيقة يجوز لها أن تمسح عليها، لكن لا تمسح على العمامة، لأن العمامة للرجال وليست للنساء.
إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لما ذكرنا أن المرأة ما تلبس العمامة، وهذا تشبه بالرجال وهو منهي عنه شرعا وليس محلا للرخصة كما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. وبهذا ينتهي الباب. ومعنا هنا أسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله تعالى، إذا شددت الشماغ على رأسي بقوة في الشتاء وأدرته تحت الحنك، فهل يجوز لي أن أمسح عليه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان ذلك على صفة العمامة فلا بأس أن تمسح عليه، لأنه آخذ حكم العمامة، والعمامة تكون بالشماغ وبغيره، ممكن الشماغ يصنع أو يلف على هيئة العمامة، إذا كان على هيئة العمامة نعم، وأما إذا كان على غير هيئتها فلا أحفظ في ذلك أصلا، إنما يرخص بالوارد وحدود الوارد، وارد أن يكون على صفة العمامة، فإذا كان على صفة العمامة فإنه يرخص بالمسح عليه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ رفع الله قدركم، ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكاسل بعد الزواج وتقاعس في طلب العلم وفي العبادة؟ نريد منكم وصية له، مأجورين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة تحتاج إلى نظر. إذا تقاعس الإنسان بعد الزواج عن بعض الطاعات فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا التقاعس طبيعي وشيء جبلي ولا يمكن للإنسان أن ينفك عنه، لأن الزواج مسؤولية وفيه التزامات وفيه حقوق وفيه واجبات، فحينئذ عليه أن ينتبه لدخل الشيطان، لأنه يدخل عليه ويحقر أمر الأهل وأمر الزواج ويقول له: فاتتك العبادات وفاتتك الطاعات، يا ليتك لم تتزوج، ويا ليتك كذا وكذا. توضيح هذا: شخص كان يختم القرآن كل 3 ليال، إما في قيام ليل أو يبين قيام الليل وقراءة النهار، بحيث يقرأ نصف المقرأ في الليل ونصف المقرأ في النهار حتى يتم الختم 3 أيام، فلما تزوج أصبح ما يستطيع أن يختم حتى يمكن في 10 أيام. شخص كان يصوم الاثنين والخميس، فلما تزوج ضعف عن صيام الاثنين والخميس. شخص مثلا كان يذهب إلى الأيتام والأرامل والأنشطة الخيرية لأن الوقت عنده متسع ويستطيع أن يتفقد هذه الأسر الضعيفة والناس المحتاجون والناس المحتاجين ونحو ذلك، فلما تزوج أصبح يؤدي ربع ذلك أو نصف ذلك أو ثلث ذلك. نقول له: أخي أبشر بخير، الذي عليك كالآتي: أولا تتمنى أن لو كنت فارغا حتى يكتب لك الأجر بالتمني، ثانيا أن تعلم أنك في زواجك في طاعة الله كما كنت أولا في طاعة الله، لكن بشرط أن تحسن نيتك في هذا الزواج، فما دمت تنوي به عصمة نفسك عن الحرام وتنوي به اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنوي به الذرية الصالحة وتنوي به تكثير سواد الأمة وتنوي به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النسل الذي يحيي سنته ويكثر سواد أمته يوم القيامة، هذه كلها أجور. وهذا الذي أنت تنشغل به الآن زرع وغدا تحصده، فقد يخرج الله من نسلك، وليس بذلك على الله بعزيز، خاصة إذا صدقت مع الله، من يحيي الله به الأمم، عالم عالم عامل وداعية ناصح، وتكون ويكون هذا الخير الذي يجري الله على يدك كله في ميزان حسناتك، لأنك نويت أن تخرج الأمة ذرية صالحة. فمثل هذا لا يدخل عليك فيه الشيطان. ففي هذه الحالة حينما ينظر الإنسان إلى ما كان عليه، طبعا من نعم الله العظيمة أن ذكره وطاعته والإنابة إليه، مثلا كثرة تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد لها أثر عظيم على النفوس، ولها أثر عظيم على الأرواح، لأن ذكر الله وصفه الله عز وجل بأنه أكبر. فالإنسان لما ما يكون عنده زواج ولا عنده زوجة وخال الذهن وليس عنده مشاكل، يذكر بقلب مجموع وبنفس حاضرة وبخشوع وبإنابة، فهذه اللذة لا شك أنه قد لا يجدها بالشكل الذي كان يجده قبل زواجه. فأين الإشكال؟ الإشكال أن الشيطان يدخل عليه حينئذ ويقول له: لماذا خسرت هذا الخير؟ وماذا تريد من هذا الزواج؟ غير أمر النكاح وغير العبث بالنساء على الفرش، ماذا وجدت؟ فيأتيه بأسلوب يحقر له من أمة الله، لأن المؤمن الموفق السعيد هو الذي ينتبه لمداخل الشيطان بينه وبين أهله، سواء منه لأهله أو من أهله له، فلينتبه لهذا وليعلم أن الشيطان لن يقر له قرار حتى يفرق بينه وبين أهله، لا بلغه الله ذلك في المسلمين، يحرص كل الحرص. وإذا لم يستطع أن يفرق بين المؤمن وزوجه، خذل الزوجة عن زوجها وخذل الزوج عن زوجته. ومن هذا إذا كان طائعا مطيعا يأتي من هذا الثغر، ثم إذا به يذهب إلى المرأة فيحدث عندها أمورا يجعلها يبدأ الزوج بعد أن تمضي فترة في أول زواجه وهو مقبل على امرأته يحبها ويكرمها ويشعر أن الله أكرمه بامرأة صالحة وهو فرح مسرور لا يشعر إلا وقد دخل عليه عدو الله بهذه المداخل، فيبدأ يحس أن حياته التي هي في التي يعيشها أسوأ من الحياة التي كان فيها، وحينئذ لا يظهر كما كان يظهر مع زوجه، ولا يبدي لامرأته ما كان يبدي لها من المحبة، ثم يذهب عدو الله إلى الزوجة ويقول لها نفس الكلام. إذا كانت صالحة يقول لها: انظري كيف كنت تقرأين وكيف كنت تصلين وكيف كنت تفعلين وكيف، انظري الآن كيف. ثم يبدأ زوجها يختلف في معاملته فيقول لها: انظروا كيف زوجك، فتبدأ المشاكل وتبدأ المصائب، لأنه عدو الله لا يهنأ له عيش حتى يفرق بين المؤمن والمؤمنة. وهذا باب ينبغي أن ينتبه له وأن يحذر منه، وقد تجري به ألسنة الأخيار والصالحين. صحيح أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقالوا: يا رسول الله، كما في حديث حنظلة: إنا نكون معك تذكرنا الجنة حتى كأننا نراها رأي عيان، فإذا انقلبنا وعافصنا النساء على الفرش ذهب عنا ما نجده. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله يعينكم، نعم الذي تقوله صحيح. نبه وقال: لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. مراد أن شيء هذا كتبه الله لك، فرض بما كتبه الله لك، أن النفس البشرية لا يمكن أن تستقيم على حال واحد، ولو أنها استقامت بصدق مع الله لأراها الله ما لم يخطر لها على بال حتى إنها تصافح الملائكة عيانا. لكن يا حنظلة ساعة وساعة في سر عجيب وفي ملحظ دقيق جدا، وهو أن الموفق لو لها ساعة مما أباح الله له واتخذ هذا له معونة على الطاعة لرجع إلى الطاعة أنشط مما لو استدام فمن لها. فهذه أسرار نبوية، ليس المراد بها أن الإسلام الإنسان يقبع فقط على مسجده ودراسته وطلبه للعلم. الإسلام دين عظيم، فالذي يتقرب إلى الله بركوعه وسجوده يتقرب إلى الله وهو حتى مع زوجه في فراشه، ويتقرب إلى الله عز وجل حتى بابتسامته وضحكه، يتقرب إلى الله بإدخال السرور على أهله وزوجه، بل حتى في بعض الأحيان يأمر ولده أن يدخل السرور على أمه ويقول له اذهب وافعل كذا، كل من أجل أن يكسب الأجر في هذه المرأة المؤمنة، وخاصة في الزواج إذا استحضر الإنسان النية في كل شيء فلا يزال يستمتع ويتمتع بالمعاملة مع الله عز وجل، ولا يزال العبد بخير ما كان قلبه مع الله ينوي طاعة الله في كل صغير وكبير، حتى إنه لو أراد أن يقوم من مكانه نوى طاعة من طاعة الله عز وجل في قيامه، وعندها يصبح دائما الذكر لله عز وجل فلا يدخل عليه الشيطان بداخله. هذا الأمر لا شك أنه يكون جبلي طبيعي، أن الإنسان في شغله ليس كحاله في فراغه، وأن حضور القلب في حال عدم المشاغل ليس كحضوره في حال الشغل، هذا شيء كتبه الله على الإنسان وهو موجود بالجبلة والطبع. وعند الوعظ وتذكير الناس ينبغي أن يؤخذ هذا بالحسبان، ولذلك يحذر الإنسان من أقوال القرناء، لأن بعض الأخيار إذا جلسوا مع بعض من الرجال ومن النساء قد يقعون في الخطأ وهم لا يشعرون، وقد يكونوا عونا للشيطان على أخيهم، وقد تكون المرأة عونا للشيطان على أختها وهي لا تدري. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يرجع فيها إلى السنة، فما دام السنة جاءت بالزواج وعمله الإنسان اتباعا للسنة لا يلتفت. والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.